واحد امتحانات يعني
ما أدري وصل
تعبان يعني واقعا بالنجف هناك أصلا
ما أكو شيء ما يتعب
النجف سنة
ليش موجود
خالد سنة واحدة بعد انتهى
آه
الآن هناك خالد وامتحانات حتى
النجف ما تصير مثل هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم التعليق على كلام المشهور وتقدم التعليق على كلام صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه وتقدم التعليق على كلام السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف ووصل بنا الكلام إلى نظرية السيد الخوئي ما تكلمنا حوله؟ قضية بالطقية صار واضح
إيه مثل المشهور
صار واضح مما تقدم
الأحوال
عكس المشهور
اختار الأحوال
هو عكس المشهور تماما بس تقدم الجواب على كل حال عليه في ثنايا كلامنا عندما قلنا الحمل على الطقية مو معلوم ووصل بنا الكلام إلى نظرية السيد الخوئي اللي تحتاج لها شوية بيان دقيق السيد الخوئي على الله مقامه الشريف افترض في نظريته أنه لا دليل على أن الموضوعات في المقام موضوع واحد بل قد نتصور أن ذات البعل لها حكم في باب التداخل وعدمه وأن المتوفى عنها زوجها لها حكم وأن المعتد عدة طلاق لها حكم وكذلك بقية الأقسام المتصورة حيث إن الأحكام تعبدية بيد جاعلها وهو الشارع المقدس ونحن لا نعلم ملاكات الأحكام فعليه نحن والأدلة انتبهوا يا إخوان بين قوسين سيد الخوي مو بحاجة يثبت هالكلام يكفيه أن الأصل هو هذا دعوى أن الموضوعات المختلفة حقيقة لها حكم واحد هو الذي يحتاج إلى دليل ولو مصادرة عرفية ولو إلغاء الخصوصية المهم يحتاج إلى دليل إلى قرينة عليكم السلام شيخنا لو تسدوا هذا صوت بيجي في الأزهر طيب على هذا الأساس السيد الخوئي انطلق إلى البحث في محل كلامنا وقال رضوان الله تعالى عليه على أساس هذه النظرة أنا أقول لا يوجد في المقام تعارض مستحكم لا يوجد في المقام تعارض مستقر بل يوجد تمام الألفة بين طوائف الروايات يوجد تمام الألفة بين طوائف الروايات لكن يتوقف بيان كلامي يعني كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه على مقدمة بسيطة تبحث في الأصول هنا بسيطة في الأصول مو بسيطة يحتاج إلى بحث كثير وهو أنه في مقام الجمع العرفي بين الأدلة، هل يلحظ الظهور اللفظي للدليل بما هو ظهور لفظي له فقط، أم يلحظ الظهور اللفظي للدليل بما هو حجة؟ إذا قلنا يلحظ الظهور اللفظي للدليل بما هو ظهور لفظي ولو لم يسلم حجيته، فحينئذ إذا جاء دليلان متعارضان بالتباين، صلي لا تصلي، وجاء دليل ثالث قال لا تصلي في الحمام، يصبح صلي له معارضان، الأول لا تصلي، صلي له معارضان، الأول لا تصلي، فهو بالنسبة بينهما تباين، والثاني لا تصلي في الحمام. طيب جيد، ليش؟ لأن صلي يعارضه لا تصلي بالتباين، ويعارضه لا تصلي في الحمام بالعموم والخصوص المطلق، فبينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما جمع عرفي، فيتعارضان في مرتبة واحدة معه، ولكن هذا متى يحصل؟ إذا قلنا العبرة بالظهور اللفظي، فنأخذ كل دليل وحده، ما هو الظاهر منه لفظا؟ يعارضه دليلا معا في وقت واحد، لا تصلي في الحمام يعارضه، ولا تصلي مطلقا يعارضه، والنتيجة تساقط المتعارضين، وبقى لا تصلي في الحمام، صلي ما يبقى عندنا دليل على صلي. بينما إذا قلنا، هذا بس توضيح للفكرة يا إخوان، بأن الدليل لا يعارض بظهوره اللفظي فقط، بل الدليل يعارض بظهوره اللفظي الذي هو حجة بالفعل، إذا ما كان حجة بالفعل خير إن شاء الله، ظاهر لفظا شي فينا، يصير فيها الأدلة الثلاثة، يصير فيها الأدلة الثلاثة، صلي مو حجة مطلقا، حجة في خصوص غير الحمام. ليش؟ لأن لا تصلي في الحمام بالجمع العرفي بينه وبين صلي نقيده به، مو هكذا؟ لأنه أخص مطلقا من حيث الموضوع، وهو منافي في الحكم، هذا يقول صلي هذا لا تصلي، فيتحقق ركنا الجمع العرفي، نسبة العموم والخصوص المطلق، والتخالف في الحكم، تضاد في الحكم. جيد، صلي ولا تصلي في الحمام، ايش راح يصير؟ المطلق يتعنون بنقيض عنوان الخاص، عنوان القيد، رح يصير صلي في غير الحمام. ها؟ طيب صلي في غير الحمام، هذا هو الحجة منهم، وهكذا بعد الجمع العرفي نجي للا تصلي، شو النسبة صارت بين صلي في غير الحمام وبين لا تصلي؟ أيضا صارت بعد الحجية عموم وخصوصا مطلق، يعني صلي في غير الحمام تلك لا تصلي مطلقا، وهكذا. طيب لا تصلي مطلقا وصلي في غير الحمام، ايضا بالفعل صارت النسبه بينهما عموم وخصوصا مطلق، هذا واحد، اثنان متخالفان في الحكم، فنقيد لا تصلي بصلي في الحمام، فيصبح لا تصلي إذا كانت الصلاة في الحمام. ها؟ صلي في غير الحمام. طيب صلي في غير الحمام مواضع كثيرة، لا تصلي مطلقا، مو عام مطلقا
طبعا.
جيد، لا تصلي مطلقا صارت أعم مطلقا من صلي في غير الحمام. إذا جمعنا بين هذين الدليلين، لو كان ابتداء هكذا جاء، مو نجمع بينهما عرفا بحمل المطلق على المقيد، أحسنتم. صلي في غير الحمام هو الحجة، صار على هالكلام، لأن في الحمام مو حجة ببركة الخص الأول، القيد الأول، فحينئذ رح يصير لا تصلي في الحمام. وأما في غير الحمام فهو مورد المقيد، صلي في غير الحمام. هذا لحاظ الأدلة وظهوراتها، لا بما هي ألفاظ بل بما هي حجج.
النتيجة الثانية عفوا الشيخ تصير نفس النتيجة الأولى، يعني صلي في غير الحمام.
أحسنت، هنا في هالمثال تصير، وإلا الأمثلة كثيرة. الأول من هذين الفرضين، يعني لحاظ الأدلة بما لها من الظهور اللفظي، يسمى بمبنى عدم انقلاب النسبة بين الأدلة. الثاني من هاتين الحالتين يقال له مبنى انقلاب النسبة. سيد الخوي يقول عليك نور يا بني، أنا من القائلين بانقلاب النسبة في علم الأصول، يعني أنا من القائلين بأن الميزان في الجمع بين الأدلة ملاحظة ظهورات الأدلة بما هي حجة لا بما هي ظهورات ألفاظ. ليش؟ لأن ميزان التعارض والاجتماع بين الأدلة الظهور الحجة مو مطلق ظهور، الظهور الكاشف عن المراد مو مطلق ظهور. احنا ما نتعامل مع الفاظ، احنا كعباد في باب الأدلة نتعامل مع مرادات المولى المنكشفة بهذه الألفاظ، بحيث لو انكشف لنا مراد المولى بالإلهام الحجة علينا لولا هم حجة. طيب جيد، ما لنا شغل الآن ما هو الصحيح يا إخوان، أنا أتكلم على كلا المبنيين. سيد الخوي إذن لحله ركنان، تبثوا بعد مبنائها. الركن الأول أنه ينظر إلى موضوعات الروايات القائلة بالتداخل وعدمه، كل موضوع على حدة بحسب نصوص الروايات. الركن الثاني أنه يقول بانقلاب النسبة، يعني رعاية ظهورات الأدلة التي هي حجة بالفعل. انتبهنا بعد لأنفسنا، إذا اتضحت المقدمتان صار واضح كلام السيد الخوي. يقول تعالوا معي إلى الطوائف الروائية. هو الطائفة الرابعة ما يعتني لها، ما يعتني لها. يقول الطوائف المهمة في المقام ثلاث طائفة. ماذا قالت؟ المتوفى عنها زوجها الحبلى في الشهر السابع مثلا، تضع الحمل ولا تكمل 14 و10. هذا يكون الزوج وين متوفى؟ في الشهر السابع مثلا أو السادس. بمجرد أن وضعت الحمل تزوجت، ما أكملت 14 و10 من تاريخ الوفاة، من تاريخ بلوغ خبر الوفاة. شو قالت الروايات؟ قالت الروايات نكاح الثاني باطل، هذا طبيعي، حرمة أبدية، هذا هم طبيعي في محله بحثناه. الشيء الثالث تعتد عدتين، يعني تكمل الأربعة أشهر وعشرا ثم تستأنف عدة جديدة من وطئ الشبهة. هذا من موضوع الروايات. ما هو كف روايات؟ موضوع الروايات عدة الوفاة، المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب جيد. يقول في مقابلها احنا عندنا طائفة متمثلة في الروايات 11 و12 و14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمظاهرة. شو كانت تقول هذه الروايات؟ كانت تقول بأن مطلق المرأة المعتدة تجب عليها عدة واحدة. طيب الطائفة الثانية تشمل المعتدة عدة وفاة، أليس كذلك؟ كل امرأة في عدتها، المرأة في عدتها، هيك كانت الروايات، قريناها لكم في أول المسألة. طيب النسبة بين هذه الطائفة والطائفة السابقة ما هي؟ من حيث الموضوع عموم وخصوص مطلق. هذه واردة في مطلق المعتدة فتشمل عدة الوفاة، تلك واردة في خصوص الوفاة، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. من حيث الحكم في تخالف والله ما في تخالف، لأنه إذا متوافقان ما يوجد تنافي أصلا، مثبتين يصيران مثبتين. طيب يقول نعم، هذه الطائفة المشكلة من رواية 11 و12 و14 قالت عدة واحدة منهما جميعا، المعتدة مطلقة. فنقول يوجد جمع عرفي بين هاتين الطائفتين. ما هو الجمع العرفي؟ المرأة المعتدة مطلقة إذا وطئت شبهة بعقد أو لا بعقد اعتد عدة واحدة منهما جميعا إلا أن تكون عدتها عدة وفاة، فتجب عدتها. جيد؟ فصارت الطائفة حجة في غير المتوفى عنها زوجها. طيب جيد، السيد يقول صبر قليلا. هنا نأتي للطائفة الثالثة. شو تقول الطائفة الثالثة؟ الطائفة الثالثة تقول المرأة المعتدة مطلقة يجب عليها عدتان. انتبهوا يا إخوان، المرأة المعتدة مطلقة تجب عليها عدتان. هذه الطائفة الثالثة متشكلة من رواية 9 و18 من روايات الباب 17 من أبواب أحكام المصاهرة. ما هي النتيجة؟ النتيجة فيما بين هذين. يقول السيد الخوئي هذه الطائفة لا تنافي بينها وبين الطائفة المتوفى عنها زوجها، لأن هذه تقول تجب عليها عدتان وتلك تقول تجب عليها عدتان، فهما متفقتان في النتيجة لكن مختلفتان في الموضوع، فهما مثبتين، هما مثبتان لا تنافي بينهما. لكن الطائفة السابقة صارت حجة في أنها تعتد عدة واحدة في غير عدة الوفاة. طيب مطلق المرأة في عدتها تجب عليها عدتان، نقيدها بهذه الطائفة، شو يصير؟ مطلق المعتدة تجب عليها عدتان إلا المتوفى، مطلق المرأة تجب عليها عدة واحدة إلا المتوفى عنها زوجها فتجب فيها عدتان. النسبة بينها وبين مطلق المرأة مطلقا تجب عليها عدتان نسبة عموم وخصوص مطلق صارت، فتصير النتيجة هكذا، أن مطلق المرأة في عدتها تجب عليها عدتان إذا وطئت شبهتان منفصلتان نقيدها بالرواية القائلة لا تجب عدتان على المعتدة إلا أن تكون عدتها عدة وفاته.
مثل مثال صلاة الحمار
ها؟
مثل مثال ذكرت على صلاة
الحمار. أحسنت. فتصير النتيجة بناء على مبنى انقلاب النسبة أن المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدتان منفصلتان وأما بقية المعتدات فتجب عليهن عدة واحدة. يبقى سؤال للسيد الخولي، سيدنا أكو طائفة رابعة ليش أهملتها؟ ما هي الطائفة الرابعة؟ ذات البعل. هذا موضوع ثالث، التي تعتقد أن زوجها توفي فتزوجت ثم وطئت ثم ظهر الخلاف فإجا جناب الزوج تبين أنه ما متوفى، فما هو الحكم في المقام؟ يقول السيد الخوي رحمه الله أنا مو غافل، من حق أن يقول طبعا هو ما قايل، أنا مو غافل عن هذه الطائفة، فالطائفة ما لها معارض بناء على أن الموضوعات متعددة على مبنى يكلموني وعلى مبناكم يا مشهور. أنا قلت كل موضوع إلى حكم، هذه الطائفة واردة في ذات البعل ولا معارضة لها، فخلوها جانب مدخلة في الصراع، ليست معتدة أصلا. هذه
هذه في الحاقب عدة الوفاة.
لا ليش؟ تبين أن الزوج حي مو ميت، كيف عدة وفاة؟ بلغها أن زوجها توفي عنها فاعتدت، ثم ظهر الزوج إلى مسرح الحياة من جديد، تبين أن هذا وهم مو صحيح، فهي ذات بعل حقيقة. ماذا صارت النتيجة يا إخوان؟ صارت النتيجة أن ذات البعل مو داخلة في البحث على مباني السيد الخوئي، لذلك ما دخلها. لكن يبقى السؤال من السيد الخوئي أن هذه ذات البعل ما هي الفتوى فيها يا سيدنا؟ أنت ما أفتيت بذات البعل، انتبهوا يا إخوان، في العروة ما موجود لها المسألة، وهالمسألة مبنية على مشرب المشهور. البحث في المسألة يشمل حتى ذات البعل. السيد الخوي ما أعطى رأيه كلية في ذات البعل، لكن رأيه على مبنى واضح، وهو أنه في ذات البعل يحصل تداخل في العدة للروايات الواردة في باب 16 من أبواب أحكام المصاهرة، الحديث الثاني والحديث السابع، والرواية الواردة في باب 38 من أبواب العدد في الطلاق، الحديث الثاني. جيد، فالسيد الخوئي بس يحتاج ليضيف في تعليقه على العروة الإضافة، وأما ذات البعلي فتعتدوا منهما جميعا، يعني من زوجها اللي ظهر أنه حي فطلقها ففارقها، ومن الواطئ شبهة عدة واحدة. لا مو مطلق معتدة يا أخي، وطأها شبهة وهي ذات بعل، هذه مو معتدة. كيف معتدة؟ طلقها زوجها بعد وطء الشبهة مو قبل وطء الشبهة، فكيف نقول معتدة؟
السيد
تمسك بالأصل ولا تمسك بالروايات؟ لا تمسك بالروايات، أي أصل؟ ما في أصل، الأصل لولا الروايات. نعم، هو التداخل. أي هذا الكلام يا إخوان كله صحيح إذا بنينا على انقلاب النسبة. جيد، كلام متين السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو الصحيح، البناء على انقلاب النسبة هو الصحيح، وتمام البحث في الأصول مهنا. لكن لو بنينا على ما بنى عليه السيد في المسألة الأولى وهو التعدد في الموضوع. إذا ما في تعدد في الموضوع، أنا بالأمس قلت الفتوى ماذا تصبح؟ قلت تصبح الروايات طائفتين وتتساقطان ونرجع إلى الأصل، والأصل هو التداخل في المقام على خلاف ما يقال في الأصول لخصوصية في المقام. لكن لو بنينا على ما بنى عليه السيد الخوئي في المسألة الأولى من أن الموضوعات متعددة، المعتدة عدة وفاة قد يكون حكمها غير المعتدة عدة طلاق، والمعتدة عدة طلاق قد يكون حكمها غير التي هي ذات بعد، وهذا قريب الكلام جيد، لكن لم نبني، كنا كصاحب الكفاية، كنا كالشهيد الصادر، كنا كالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك، رفضنا، وأستاذه العراقي، رفضنا انقلاب النسبة. شو تصير النتيجة؟ انتبهتوا يا أخوان؟ ماذا تصبح النتيجة؟ إذا رفضنا انقلاب النسبة ماذا تصبح النتيجة؟ نتيجة واضحة يا أخوان، اصبروا علي. المتوفى عنها زوجها، أفتى الإمام بأنها تعتد عدتين، تكمل عدة الوفاة ثم تعتد عدة جديدة، وهذه لا معارضة لها، ما عندنا طائفة ثانية في المتوفى عنها زوجها، هذه الطائفة الأولى بحسب ترتيبي. الطائفة الرابعة بحسب ترتيبي ما هي؟ ذات البعد. أيضا هذه ما موجود روايات تعارضها في ذات البعل، ما عندنا إلا الطائفة. ماذا قالت؟ تعتد منهما جميعا عدة واحدة. فنفتي بأن ذات البعلي إذا وطئت شبهة وطلقها زوجها بعد ما تحمل، لأنها وطئت من شخص آخر شبهة، فتعتد عدة واحدة منهما جميعا. المتوفى عنها زوجها تعتد عدتين، تكمل عدة الوفاة ثم تستأنف عدة جديدة للوطء الشبهة. يبقى طائفتان، مطلق المرأة المعتدة، مطلق المرأة المعتدة إذا وطئت شبهة تعتد عدتين، ومطلق المرأة المعتدة إذا وطئت شبهة تعتد عدة واحدة. النسبة بين الطائفتين موضوع واحد، النسبة بينهما تباين. هذه تقول تعتد عدة واحدة، وهذه تقول تعتد عدتين، ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى، تتعارضان تتساقطان، ونرجع إلى القاعدة. مقتضى القاعدة قلنا التداخل، مو هكذا؟ طيب جيد، تتداخل العدتان فتصبح الفتوى إذا ما قلنا بانقلاب النسبة، ولا قلنا برأي المشهور أن الموضوعات المختلفة موضوع واحد، فإن هذا خلاف الأصل أيضا، تصبح الفتوى هكذا: تعتد المرأة عدة واحدة مطلقة، كانت ذات بعد أو كانت في عدتها، إلا المتوفى عنها زوجها فتعتد عدتين.
ما فرق
فتعتد ليش يا شيخنا؟
ذات البعل هاي موضوع حيختلف عن غيرها.
شيخنا ذات البعل ذات البعل قالت تعتد عدة واحدة
حتى في حالة الوفاة، يعني هذا الموضوع يختلف عن ذات
البعل. يا شيخنا شلون ذات بعل وحالة وفاة؟ تقول لي بالله عليك.
نعم، الناس شيخنا سيد خوي شفروا هاي ذات البعل، يقول له هاي ذات البعل وطئت شبهته،
اي،
وبعدين من اجى زوجها ما طلقها، مات. هاي هم يفرض
لا مولانا، اذا مات بعد الواطئ
بعد وطئ الشبهه
يدري هذه طلاق ووطء شبهه وهي ذات بعل، هذه معدة وفاة.
وعدة شنو؟ عدة تقدم وتأخر على وطء الشبهه.
اي ماشي، اقول هذه عندما وطئت شبهه كان متوفى عنها زوجها لو كانت ذات بعل.
لا كانت كان حين طبعا.
احسنت، الان طرأت عدة وفاة بعد أن وطئت شبهة فاجتمعت عدة وفاة متأخرة
على وطئ الشبهة
ووطئ شبهة متقدم. هذا ما عندنا في روايات. إذا ما عندنا في روايات نرجع فيه إلى القاعدة. القاعدة ماذا تقتضي؟ التداخل. أنا قلت الفتوى إلا المتوفى عنها زوجها التي وطئت في عدة وفاتها. يا شيخ بلي يا شيخ أصلا هو محل الكلام هو هذا. المرأة مطلقا إذا اجتمع موجبا عدة تعتد منهما جميعا عدة واحدة إلا من وطئت شبهة في عدة الوفاة فتكمل عدة الوفاة ثم تستأنف عدة جديدة لوطئ الشبهة. فارضكم وطئت وهي ذات بعل ثم توفي عنها زوجها فهي داخل في الشق الأول من الكلام
وهو التداخل.
وهو التداخل طبعا.
يعني لم تقل
هذا إذا ما قلنا بانقلاب النسبة
الطوائف الثلاثة.
طيب إذا قلنا بانقلاب النسبة النتيجة هي النتيجة تكون الفتوى هكذا. كل امرأة وطئت وطأ شبهة ها فهي تعتد عدة واحدة إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع عدة أخرى إلا في فرض واحد وهي المعتدة عدة وفاة إذا وطئ لا مو ضرورة وهي حبلة إذا وطئت وطأ شبهة لأن هي ما توطأ وهي حبلة وطئت بعد أن وضعت فالحبل وعدم الحبل ما إلى تأثير.
شيخنا الطوائف الثلاث اثنين منهم مثبتات واحدة نافية صحيح؟
الطوائف الثلاث الأولى بحسب ترتيبي
المال وفاة
نافية للتي قالت بالتداخل في مطلق العدة
والثانية نافية
الثانية مثبتة. شلون نافية؟
المهم أقصدين نافية مثبتان اللي هي عدة الوفاة.
هسه أنتوا رتبوا إشكالكم إن شاء الله غدا نتعرف والحمد لله رب العالمين.